أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. الصوت واضح إن شاء الله. إخوتي وأخواتي الكرام، لقد أصبح من المعلوم عندكم بحسب الدروس السابقة أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، بمعنى أنه تعالى يريد أن يصل بعباده إلى طريق الصلاح والخير، ويريد أن يبعدهم عن كل ما يضرهم ويفسدهم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يصل بعباده إلى طريق الصلاح والخير، ويريد أن يبعدهم عن كل ما يضرهم ويفسدهم، وذلك لا يحصل، ذلك لا يحصل إلا بإرسال الأنبياء إليهم، إلا بإرسال الأنبياء إليهم. فلذلك وجب بحكم العقل، وجب بحكم العقل أن يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء إلى الناس كافة لكي يبلغوا الأحكام والتعاليم التي فيها الخير والصلاح والسعادة، ويكونوا هداة ناصحين لأقوامهم. فإذن النبوة لطف من الله عز وجل، النبوة لطف من الله عز وجل. ولكن بعد رحيل النبي وانتقاله إلى العالم الآخر، سوف يظل الدين الذي جاء به محتاجا إلى قيم عليه. هذا الدين الذي جاء به النبي سوف يبقى بعد رحيله محتاجا إلى شخص يحافظ عليه ويكون قيما عليه ويدير شؤون قومه الذين آمنوا به، ويتابع تطبيق الأحكام والتعاليم الحقة، ويقيم العدل بينهم وينفي الظلم عنهم. هذه الأمور كلها أمور ضرورية بعد رحيل النبي، هذه الأمور تحتاجها الأمة التي آمنت بالنبي بعد رحيله. فحتى لا تضيع أتعاب النبي وتذهب أدراج الرياح ويرتد الناس عن الدين ويرجعوا إلى ما كانوا عليه، فإنه يجب بحكم العقل أيضا أن ينصب الله عز وجل شخصا بعد النبي ليقوم بهذه المهام التي ذكرناها، حتى لا تضيع أتعاب النبي وتذهب أدراج الرياح ويرتد الناس عن الدين ويرجعوا إلى ما كانوا عليه. فإنه يجب بحكم العقل أيضا أن ينصب الله عز وجل شخصا بعد النبي ليقوم بهذه المهام التي ذكرناها، وهي يقوم بالحفاظ على الدين، ويقوم بإدارة شؤون المسلمين، ويتابع تطبيق الأحكام والتعاليم الحقة، ويقيم العدل فيما بين المسلمين، وينفي الظلم عنهم. وهذا الشخص بما أن له هذه المهام الخطيرة وله هذه المهام بالغة الأهمية، فإنه يجب أن يكون تعيين هذا الشخص لهذا المنصب المهم هو من قبل الله عز وجل. يجب أن يكون تعيين هذا الشخص الذي هو الإمام لهذا المنصب المهم، منصب الإمامة، هو من قبل الله عز وجل على لسان نبيه. النبي هو يقول: الله سبحانه وتعالى أمرني أن أستخلف عليكم مثلا الإمام علي عليه السلام، علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فأمر تعيين الإمام وتنصيب الإمام خليفة على المسلمين يجب أن يكون من قبل الله عز وجل على لسان نبيه، ولا يكون ذلك بالاختيار والانتخاب من قبل الناس، لا يكون ذلك بالاختيار والانتخاب من قبل الناس. لماذا لا يكون ذلك الأمر بيد الناس؟ نقول: لأن الناس دائما يخطئون في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب. الناس دائما ما يخطئون في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب. فكم رأينا أهل الحل والعقد علية القوم يتفقون على شخص معين لكي يكون حاكما أو رئيسا لبلدة معينة، ثم يتبين لهم خطأهم في ذلك فيغيروه، يتبين لهم خطأهم في ذلك فيقوموا بتغييره وتبديله. فكيف يمكن إناطة مهمة تعيين إمام على جميع الخلق في الدنيا، في الأمور الدنيوية والأمور الأخروية للناس؟ كيف يمكن إناطة مهمة تعيين إمام على جميع الناس، على جميع الخلق في الأمور الدنيوية والأخروية للناس القاصرة عقولهم، للناس القاصرة عقولهم عن معرفة من هو الأصلح لهذا المنصب، القاصرة عقولهم عن معرفة من هو الأصلح لهذا المنصب، وهم يخطئون فيما هو أقل من ذلك؟ والناس تخطئ فيما هو أقل من ذلك، تخطئ في تنصيب حاكم، في تنصيب رئيس على بلدة معينة، يخطئون في اختيار الشخص المناسب. فكيف لا يخطئون في اختيار الشخص الذي يكون إماما على جميع الخلائق في شؤونهم الدنيوية وشؤونهم الأخروية؟ فلذلك يجب أن يكون أمر تعيين وتنصيب الإمام بأمر من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ قلنا أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلذلك أرسل إليهم النبي، والنبوة لطف، وحتى لا تضيع أتعاب النبي وتذهب أدراج الرياح وتعود الأمة التي آمنت به إلى ما كانت عليه سابقا وترتد، فلا بد من تنصيب شخص يكون قيما عليهم ويحافظ على الدين ويتابع تطبيق الأحكام والتعاليم في هذه الأمة حتى لا تنحرف وترجع إلى ما كانت عليه. فالإمامة أيضا لطف بالعباد. لذلك يقول المصنف: نحن وصلنا في تطبيق العبارة إلى هذه النقطة. يقول المصنف: كما نعتقد أنها، يعني الإمامة، كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله عز وجل كما بينا، فلا بد أن يكون في كل عصر إماما هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، يعني في الدنيا والآخرة، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. وعلى هذا، يعني بما أن الإمام خليفة للنبي وله ما للنبي، فالإمامة استمرار للنبوة، الإمامة استمرار للنبوة. والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول، وهو دليل اللطف الذي بيناه قبل قليل. فلذلك، يعني بما أن الإمامة استمرار للنبوة، والإمام له ما للنبي من ولاية عامة على الناس، يقول: فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه ليصح لهم البقاء بلا إمام. بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض، الحديث المروي عندنا وعند مخالفينا. وعليه، يعني بناء على هذا الحديث المذكور، الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوا، يعني قبلوا بذلك أم لم يقبلوا، قبلوا بذلك أو لم يقبلوا، لا بد في كل عصر من وجود إمام منصب من قبل الله عز وجل، وإلا فإن الناس سوف يموتون ميتة جاهلية، وسواء ناصروه أو لم يناصروه، أطاعوه أو لم يطيعوه، وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس، إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار، كما غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار والشعب، شعب أبي طالب، صح أن يغيب الإمام، يعني كما أن النبي يصح أن يغيب عن أعين الناس وهو باق على النبوة، كذلك الإمام يصح أن يغيب عن أعين الناس وهو باق على الإمامة، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إلى هنا نكون قد انتهينا من المبحث 23، عقيدتنا في الإمامة. واضح إن شاء الله؟ ننتقل الآن إلى المبحث 24، وهو عقيدتنا في عصمة الإمام، عقيدتنا في عصمة الإمام. وفي البداية نقول أننا ذكرنا في الدروس السابقة أن النبي المرسل من قبل الله عز وجل يجب أن يكون معصوما. قلنا في الدروس السابقة أن النبي المرسل من قبل الله تعالى يجب أن يكون معصوما، واستدللنا على صحة هذا القول بدليلين. استدللنا على صحة هذا القول بدليلين. قلنا في الدروس السابقة أن النبي المرسل من قبل الله تعالى يجب أن يكون معصوما، واستدللنا على صحة هذا القول بدليلين. الدليل الأول هو السؤال الذي طرحناه، وهو إذا تنزلنا وقلنا بأن النبي يخطئ ويرتكب المعاصي وهو ليس بمعصوم، فهنا النبي إذا ارتكب المعصية فهل يجب علينا أن نتبعه ونطيعه في ذلك أم لا؟ قلنا سابقا في جوابنا على هذا السؤال، إن قلتم نعم يلزم من ذلك نسبة العمل القبيح لله عز وجل، على تفصيل مر بيانه، وإن قلتم لا يلزم من ذلك بطلان نبوة النبي، على تفصيل مر بيانه أيضا. هذا الدليل الأول وقد مر بيانه تفصيلا، لكن أنا أذكره لأن فيه علاقة وثيقة فيما سنذكره بعد قليل. الدليل الآخر الذي استدللنا به على وجوب عصمة النبي هو أنه إذا كان النبي ينسى ويخطئ ويرتكب المعاصي، فمن أين لنا أن نعلم أن كل شيء فعله أو قاله هو ما يريده الله عز وجل؟ من أين لنا أن نعلم بذلك؟ فهنا تذهب الفائدة من النبوة، لأن أقوال النبي تكون في معرض الشك، فيحتمل أن تكون صحيحة ويحتمل أن لا تكون صحيحة، فلذلك يجب الاعتقاد بعصمة النبي. وبما أن الإمام، هنا النقطة المهمة، وبما أن الإمام خليفة النبي والمأمون على دينه من بعده والهادي لقومه والمحافظ على الدين من الضياع والعبث والتدليس والمدير لشؤون المسلمين والمتابع لتطبيق الأحكام بينهم وهو المنصب من قبل الله عز وجل، فيجب أن يكون معصوما كما كان النبي معصوما، يجب أن يكون معصوما كما كان النبي معصوما. والدليل على ذلك، الدليل على وجوب عصمة الإمام، هو نفسه وبعينه الدليل الذي استدللنا به على وجوب عصمة النبي. الدليل على وجوب كون الإمام معصوما هو نفسه وبعينه الدليل الذي استدللنا به على وجوب كون النبي معصوما. فالدليل كما جرى هناك يجري هنا أيضا، فهذا الإمام المنصب من قبل الله عز وجل، لو تنزلنا وقلنا بأنه غير معصوم ويرتكب المعاصي والآثام، فإنه يأتي نفس السؤال الذي مر علينا سابقا، وهو إذا فعل الإمام معصية فهل يجب علينا أن نطيعه ونتبعه في ذلك أم لا؟ إذا فعل الإمام معصية والعياذ بالله، فهل يجب علينا أن نطيعه ونتبعه في ذلك أم لا؟ ونفس الجواب الذي مر علينا يأتي هنا أيضا، فإن قلتم نعم فإنكم تنسبون العمل القبيح لله عز وجل، وذلك لأن الله عز وجل أمرنا باتباعه وطاعته. الله عز وجل أمرنا باتباع الإمام وطاعته، فإذا لم يكن هذا الإمام معصوما ويرتكب المعاصي ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يوجب علينا طاعته واتباعه، فهنا والعياذ بالله المولى عز وجل يأمرنا بارتكاب المعصية. المولى عز وجل يأمرنا بارتكاب المعصية. نعم، وإن قلتم لا يجب علينا أن نتبعه ونطيعه إذا ارتكب المعصية، إن قلتم أن الإمام إذا ارتكب المعصية لا يجب علينا أن نتبعه ونطيعه في ذلك، وإن قلتم لا، فهنا تبطل إمامة هذا الشخص، تبطل إمامة هذا الشخص، لأن من حقوق الإمام على الأمة أن تطيعه وتتبعه، من حقوق الإمام على الأمة أن تطيعه وتتبعه، فإذا لم يجب على الأمة ذلك، يعني إذا لم يجب على الأمة أن تطيعه وتتبعه، فما الفائدة من إمامته؟ إمام منصب من قبل الله عز وجل ولا يجب على الأمة اتباعه، ما الفائدة من ذلك؟ فإن قلتم لا، تبطل إمامة هذا الشخص وتكون بلا فائدة، كما ذكرنا ذلك في النبوة. وكذلك، وهذه النقطة مهمة، وكذلك إذا كان الإمام يرتكب المعاصي وينسى ويخطئ، فهنا من أين لنا أن نعلم أن كل ما يقوله ويفعله هو ما يريده الله عز وجل؟ إذا كان هذا الإمام المنصب من قبل الله عز وجل يخطئ وينسى ويسهو ويرتكب المعاصي، فمن أين لنا أن نعلم أن كل ما يقوله ويفعله هو ما يريده الله عز وجل؟ فلعله عندما يأمرنا بشيء، هذا الإمام لعله عندما يأمرنا بشيء ويقول هذا ما يريده الله عز وجل، فإنه أخطأ في ذلك أو نسي فاشتبه عليه الأمر، أو أنه كان يكذب ما أنتم تقولون أنه يرتكب المعاصي، فلعله كان يكذب عندما أمرنا بهذا الأمر بهذا الشيء، لعله كان يكذب، فهنا تكون كل أقواله وأفعاله في معرض الشك، تكون كل أقوال وأفعال هذا الشخص في معرض الشك، فلربما تكون صحيحة أو لا، ربما تكون هذه الأقوال والأفعال الصادرة منه صحيحة وربما تكون غير صحيحة، فهنا تذهب فائدة الإمامة، تذهب فائدة الإمامة، ويصبح الإمام شخص كبقية الأشخاص، شخص عادي يخطأ وينسى ويرتكب المعاصي، شخص عادي، فلا يجب على الأمة اتباعه في كل ما يقوله ويفعله، فتكون فائدة الإمامة أنها أصلا لا فائدة فيها، هذا مع الاعتقاد بأن الإمام غير معصوم، فلذلك يجب علينا أن نعتقد بعصمة الإمام، وإلا فإننا سنقع في هذه المحاذير التي ذكرناها قبل قليل. لذلك يقول المصنف: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى موته، إلى الموت، عمدا وسهوا لا يرتكب الفواحش، لا يرتكب الآثام والخطايا عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فارق. لذلك أنا ذكرت الأدلة التي استدللنا بها على وجوب الاعتقاد بعصمة النبي، ثم أجريت هذه الأدلة في وجوب عصمة الإمام. ويكمل المصنف قائلا هذا البيت من الشعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، الله قادر على كل شيء. إلى هنا واضح إن شاء الله، أحسن الله إليكم جميعا. ما دام عندنا بعض الدقائق نشرع في بيان المبحث 25، وهو عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه، عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه. وفي البداية نقول أنه مر علينا فيما سلف، مر علينا فيما سلف أنه يجب أن يكون النبي المرسل من قبل الله عز وجل أتم وأكمل وأفضل فرد في قومه الذين أرسل إليهم، هذا الأمر مر علينا ذكره في الدروس السابقة، النبي يجب أن يكون أتم وأكمل وأفضل فرد في قومه الذين أرسل إليهم، في كل شيء، في علمه، في شجاعته، في عقله، في حكمته، في حلمه، في صبره، في كل شيء. واستدللنا على صحة هذا القول بدليلين إذا تتذكرون، استدللنا على صحة هذا القول بدليلين. الدليل الأول هو أنه إذا لم نقل بذلك، إذا لم نقل بأن النبي هو أفضل فرد في قومه الذين أرسل إليهم، فإن ذلك يستلزم نسبة العمل القبيح لله عز وجل، يستلزم نسبة العمل القبيح لله عز وجل، لأنه إذا كان النبي المرسل من قبل الله عز وجل ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل، وهناك من هو أفضل منه في قومه، ليس هو الأفضل وهناك من هو أفضل منه في قومه، والله عز وجل لم يختره لأداء مهام النبوة، فهنا يقع المحذور وهو تقديم المفضول على الفاضل، تقديم المفضول على الفاضل، وهو قبيح عقلا، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح. هذا الأمر مر بيانه تفصيلا في الدروس السابقة. والدليل الآخر هو أن النبي الذي يختاره الله عز وجل لمقام النبوة سوف تقع على عاتقه مهام صعبة وخطيرة. فإذا لم يكن هذا الشخص المختار لأداء هذه المهام كاملا من كل جهة، وليس عنده نقص في أي جهة، فإنه سوف يفشل، سوف يفشل في حل المشكلات التي تواجهه، ولن يكون قادرا على تكملة المسيرة التي بدأ بها. فلذلك وجب أن يكون النبي المرسل من قبل الله عز وجل هو أتم وأفضل وأكمل فرد في قومه الذين أرسل إليهم. وبما أن الإمام هو الشخص الذي يقع على عاتقه أداء مهام الإمامة من سد فراغ الذي كان يملأه النبي، بما أن الإمام هو الشخص الذي يقع على عاتقه أداء مهام الإمامة من سد للفراغ الذي كان يملأه النبي الذي قبله، والحفاظ على الدين من الضياع والعبث، وإدارة شؤون الأمة والمحافظة عليهم من الشبهات والفتن، فكل هذه الأمور تحتاج إلى شخص هو الأكمل والأفضل من بين أفراد القوم الذين آمنوا بالنبي. فخليفة الأكمل والأفضل يجب أن يكون هو الأكمل والأفضل أيضا. وإذا لم نقل بأن الإمام هو الشخص الأتم والأكمل والأفضل، فإننا سوف نقع في المحذورين السابقين، وهما نسبة العمل القبيح لله عز وجل. فإذا كان هناك شخص أكمل وأفضل من الشخص الذي اختاره الله عز وجل لمنصب الإمامة ولأداء مهام الإمامة، ولم يختر الله عز وجل من هو أفضل منه في هذه الأمة، فهذا تقديم للمفضول على الفاضل. إذا كان هناك شخص أكمل وأفضل من الشخص الذي اختاره الله عز وجل لأداء مهام الإمامة ولم يختره المولى عز وجل، فهذا تقديم للمفضول على الفاضل، وهو قبيح عقلا كما مر سابقا. وأيضا هذا الإمام المختار من قبل الله عز وجل إذا لم يكن الأفضل من جميع الجوانب، وإذا لم يكن الأكمل، وكان فيه نقص من جهة من الجهات في علمه أو في حلمه أو في شجاعته أو غير ذلك، فإنه لا محالة سوف يقصر في جهة من الجهات، ولن يقدر على حل المشكلات التي تواجهه، ويترتب على ذلك فشل المشروع الذي نصب من أجل إتمامه ورعايته. وسوف تذهب أتعاب وجهود النبي الذي من قبله أدراج الرياح. وكما قلنا أن خليفة الأكمل والأفضل يجب أن يكون هو الأفضل والأكمل حتى يسد الفراغ الذي كان يملأه هذا النبي، ويقوم بمهامه على أكمل وجه دون نقص أو تقصير. لذلك يقول المصنف: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام، الدليل في النبي الدليل الذي ذكرناه واستدللنا به على وجوب كون النبي أفضل فرد في القوم الذين أرسل إليهم، هو نفسه يجري في الاستدلال على وجوب كون الإمام هو الفرد الأفضل في القوم الذين نصب عليهم. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا كان هذا المقدار من البيان واضح فإننا نكتفي به، وأما تتمة الكلام تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم الدعاء جميعا. مع السلامة.